بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا ويقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
باب التشهد. باب التشهد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود، وهو قول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده من قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. فهو من الذكر المشروع في الركوع والسجود. نعم.
وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قال رحمه الله: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
المراد بالوتر هو ما تكتب به الصلاة، صلاة الليل النافلة، والوتر مقابل الشفع. فإذا صلى المسلم صلاة العشاء صلى واحدة، فإذا كان ممن يقوم الليل أخر الوتر إلى بعد منتصف الليل أو الثلث الأخير من الليل، وصلى ما كتب له ركعتين ثم أوتر بواحد. هذا إذا كان يأمن من نفسه قيام الليل. أما إذا كان لا يستطيع أن يقوم منتصف الليل أو بعده فإنه يوتر أول الليل، يصلي ما كتب له بعد صلاة العشاء وبعد راتبتها الركعتين، يصلي ما كتب له من النوافل ركعتين ثم يوتر بواحد، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، أي اثنتين ركعتين ثم يسلم بعد كل ركعتين. ثم إذا انتهى من صلاته صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. والوتر من السنن المؤكدة، وقال قوم إنه واجب، ولكنه من السنن المؤكدة التي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام في الحضر ولا في السفر. فلا يقصر المسلم في صلاة الوتر سواء أوتر بواحدة أو أوتر بثلاث، والثلاث إذا أوتر بثلاث يصح أن تكون بسلام واحد ويصح أن يكون يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة والتشهد ويسلم، ويكون الوتر بخمس ركعات سردا كما يكون بسبع ركعات سردا لا يسلم إلا في آخرها، ويكون بتسع ركعات يصلي ثمان سردا ثم يجلس يتشهد ويدعو ثم يقوم إلى التاسعة يأتي بها ويتشهد ويدعو ثم يسلم، ويقوم بإحدى عشر يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، ويقوم بثلاث عشرة ركعة ركعتين ركعتين ويوتر إما بواحدة وإما بثلاث. كل هذا وارد في الوتر، والوتر والتهجد من أفضل النوافل في الليل لما في ذلك من البركة ولما في ذلك من الخشوع ولما في ذلك من سبب الإخلاص لله عز وجل، فلا يراك أحد وأنت تصلي، ما تقوم إلا رغبة فيما عند الله من الأجر والثواب وخوفا مما لديه من العقاب، فهو من النوافل من الرواتب والسنة المؤكدة، هو وركعتا الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا في حضر ولا في سفر. نعم.
عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر.
هذا بيان لأوقات الوتر، فأوقات الوتر ثلاثة: أول الليل أي بعد صلاة العشاء يصلي ما شاء من النوافل ثم يوتر، ووسط الليل أي منتصف الليل بعد أن ينام قليلا أو لا ينام صلى الوتر، صلى ما كتب له من النوافل ثم أوتر، والوقت الثالث في الثلث الأخير من الليل ويمتد إلى السحر، فإذا جاء السحر يكف عن الصلاة ويقبل على الدعاء والاستغفار، لأن الله مدح من فعل ذلك بقوله: والمستغفرين بالأسحار، وبقوله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون. ثم من حيث الأفضلية، من كان يعرف من نفسه القدرة على القيام بعد منتصف الليل وفي الثلث الأخير فهذا الوقت أفضل في حقه من وسط الليل ومن أول الليل، ومن كان يعرف من نفسه عدم القدرة على القيام في آخر الليل فالأفضل في حقه أن يوتر أول الليل حتى لا يتساهل في الوتر فيفوته على سبيل الدوام، فالأفضلية بحسب القدرة قدرة الإنسان. وعلى كل حال من استطاع أن يجاهد نفسه فيوتر آخر الليل فهذا أفضل، لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر. هذه الساعة المباركة إذا قام العبد فيها يصلي ويدعو الله ويسأله من خير الدنيا والآخرة أعطاه الله، لأنه وعد على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بذلك.
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من كل ذلك بخمس، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
هذا نوع من أنواع وتر النبي صلى الله عليه وسلم, وهو مشروع لنا أن يصلي بعد السنة الراتبة 13 ركعة. يصلي ركعتين ثم يصلي 5 ركعات سردة متوالية, وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يمنع أن يصلي الإنسان أقل أو أكثر لا مانع, لأن صلاة الليل الأمر فيها واسع, مهما أكثرت فالأجر ثابت وعظيم, وليس 13 حد لا يجوز لأحد أن يتجاوزه, لا, وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة نوافل, وورد 13 ركعة يوتر منها بـ5 كما في هذا الحديث.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الذكر ذكر مطلق وذكر مقيد. فالذكر المطلق هو في كل وقت, كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه, وذلك إما بقراءة القرآن وإما بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار, كل ذلك ذكر. والذكر الذي يثاب فاعله ويؤجر ما تواضع عليه القلب واللسان, يذكر الله بلسانه ويعي بقلبه, ولا يكون ذكر والقلب غافل, يكون الأجر قليل, بل يذكر ربه بلسانه ويحضر قلبه عند الذكر. والذكر والنوع الثاني ذكر مقيد, ومن الذكر المقيد ما يكون عقب الصلاة, يعني بعد الانتهاء من الفريضة. والذكر الذي بعد الفريضة بعد التسليم لكل واحد على انفراده, الإمام والمأموم والمنفرد, إذا سلم قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3, بعدها: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام, بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت وهو حي لا يموت, بيده الخير وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه, له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يسبح ويحمد ويهلل 99 تسبيحة وتحميدة وتهليلا، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكيفية هذا التسبيح؟ يعقدها بأصابعه، يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر، ويعقد أصبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر، ويعقد أصبعه. ومن السنة أن يجهر عند فراغه من صلاته، يجهر يرفع صوته بالتهليل والتكبير كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، يعني يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر، ويكرر الذكر 33 تسبيحة و33 تحميدا و33 تكبيرا 99 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر يسمى ذكر مقيد، أي مقيد بعقد الصلوات. وهناك أذكار مقيدة أيضا، أذكار الصباح التي تبدأ من طلوع الفجر إلى ضحى، وأذكار المساء التي تبدأ من بعد الظهر إلى الليل، وهي مدونة في كتب الأذكار المطولة والمختصرة. يحفظ المسلم والمسلمة شيئا منها، وهي حرز للإنسان من الشيطان وعبادة جليلة، حتى لا يفتر الإنسان عن ذكر الله ولا يغفل عن الله تبارك وتعالى إذا ذكره صباحا ومساء وعقب الصلوات وفي كل وقت وحين، لا يمنعك من الذكر مانع. وهكذا الذكر المقيد أيضا عند دخول المسجد ذكر معين، وعند الخروج من المسجد الداخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول وافتح لي أبواب فضلك، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، عند الدخول والخروج. وعند الدخول المنزل والخروج من المنزل، إذا خرجت من المنزل لك ذكر، تقول بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكفيك الله عز وجل شر الشيطان. وإذا رجعت إلى المنزل ودخلت قلت اللهم إنا نسألك خير المخرج وخير المولد، بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا. وفي السفر أذكار مقيدة، وأنت تريد السفر والعودة من السفر، والمقصود أن هذه الأذكار فيها من البركة والخير ما يفتح الله عز وجل به للإنسان أبواب فضله وإحسانه، وما يكون سببا لطرد الشيطان. كذلك الذكر عند النوم، إذا أردت تنام قرأت آية الكرسي وآخر سورة البقرة آيتين والمعوذتين ونمت، تكون في حرز من الشيطان. وإذا استيقظت لك ذكر أيضا، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فالذاكرين لله عز وجل لهم الأجر الوفير والخير الكثير. وقد أثنى الله عز وجل عليهم بقوله والذاكرين والذاكرين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع نهات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث الأول بيان شيء من الأذكار المقيدة في ما بعد الفريضة، بعد فريضة الصلاة، لأن الأذكار منها ما هو مقيد في وقت معين ومنها ما هو مطلق. فمن الأذكار المقيدة بدبر الصلاة أي عقب الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم بعد ذلك التسبيح والتكبير والتهليل 33: سبحان الله والحمد لله الله أكبر، كل واحدة 33، فتكون جملتها 99 تهليلة وتكبيرة وتشبيحا، وكمال المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذه من السنن المؤكدة ومن الذكر المقيد في عقب الصلوات. وأما الحديث الذي فيه الأمر هذا النهي عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع نهات، هذه ستة أعمال نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن قيل وقال، وهو لغو القول، ولغو القول كل قول باطل. ويدخل في ذلك من الكلام المذموم غيبة الناس بعضهم لبعض، والسعي بينهم بالنميمة، لقال فلان كذا وقال فلان كذا وفلان على صفة كذا، إما غيبة وإما نميمة. وهكذا يدخل في ذلك السب والشتم والكذب وما إلى ذلك من لغو القول المحرم ومنكر القول. وكثرة السؤال المراد به الأسئلة التي المقصود منها التعنت على المسؤول، أسئلة التعنت على الرسل والأنبياء وعلى أتباعهم من العلماء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن كثرة المسائل التي المقصود منها التعنت والأغراض الفاسدة، وإنما يسأل الإنسان عن العلم الشرعي وعن أحكام دينه، هذه أسئلة عبادة، كل إنسان مأمور بالسؤال عن أمر دينه، لا لوم عليه، وإنما اللوم على الذي يسأل أسئلة التعمد ويريد منها التشويش على الناس والتلبيس عليهم وإلقاء الشبه الباطلة، هذا حرام لا يجوز. ويطلق السؤال ويراد به سؤال الناس لجمع الأموال والتكثر، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما من يسأل الناس وهو فقير يحتاج إلى قوته الضروري أو كسوته ونحو ذلك من الضروريات فلا إثم عليه ولا حرج، وإضاعة المال منهي عنه، والمراد بإضاعة المال صرفه في غير مستحقه، كالذين يصرفون الأموال في المحرمات كأكلة المخدرات والمسكرات والمشروبات المحرمة على اختلاف أنواعها وأكل القات والتنبات اللي هو الدخان والشمة، كل هذا ما صرف فيها فهو من إضاعة المال، وصاحبه يرتكب محرمين: المحرم الأول كونه بذر بالمال وأسرع لأنه وضعه في غير حله، والثاني كونه يأكل محرما ويشرب محرما، محرم ذاك المحرمات يتلف عليه عقله وقلبه ويهدم صحته ودينه وينزف ماله، وهذا معلوم مجرب عند من يتعاطى هذه الأمور: المخدرات والمسكرات، فإنه صحته في نقصان ويبتلى بالشيخوخة المبكرة ونبس في دينه ونبس في ماله وصحته، فلا يتعاطاها إلا ضعيف الإيمان وضعيف العقل لما فيها من الأضرار الدينية والصحية والمالية. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، كذلك تبذيره حتى في الحلال، لا تبذر به حتى في الحلال، مأكل حلال ومشرب حلال ومركب حلال وكسوة حلال، بل عليك أن تقتصد وتأخذ بقدر ما تحتاج، وما كان خارجا عن ذلك فهو من باب التبذير والإسراف، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك كله. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولو كان في الحلال لا تبذر، ولو كان في الماء، ولو كان مأكل أو مشرب أو غير ذلك، كما قال الله عز وجل: ولا تسرفوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. والإسراف مجاوزة الحد عن الحاجة. وأما وأد البنات هذا كان من أمر الجاهلية، كان بعض قبائل العرب يقتلون البنت في بداية شبابها خشية العار، يعني يخشون أن تجر عليهم عارا في جريمة الزنا، ويأنفون من وجود البنت فيدفنونها حية، يحفرون لها حفرة ويدفنونها حية، وهذا من أبشع القتل. لذا أنذر الله في ذلك سورة في القرآن: وإذا الموءودة سئلت لأي ذنب قتلت، والموءودة المدفونة حية، ما ذنبها؟ عظم الله عز وجل شأن هذه الجريمة المنكرة حتى جاء الإسلام وحرم هذه الفعلة الشنيعة، حرم قتل الأولاد، وكان بعض قبائل العرب يقتل ابنه خشية أن يأكل معه، ويقتل ابنته خشية العار. فالله عز وجل نهى عن ذلك كله: ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياكم. ومنعها أي منع ما أمر الله بإعطائه فيما يتعلق بالحقوق التي لله عز وجل كالفرائض والواجبات، والحقوق التي للناس بعضهم على بعض. وهات طلب ما ليس له أن يطلبه، كل هذه الخصال حرم ويبتعد عنها، يجب أن يبتعد عنها المؤمن الذي يخاف الله عز وجل ويخشى عقوبته.
عقوبة الأمهات،
عقوق الأمهات يا شيخ،
عقوق الأمهات. نعم، عقوق الأمهات من الكبائر، لأن الله عز وجل أمر بالبر، ببر الوالدين، وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أن يحسن إليهما إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، أي على مشقة، حمده ووضعه والعناية به كلها في مشقة على الأم، لهذا لها من الحق أكثر مما للأب، لأنها تعاني من المتاعب والمشاق أكثر مما يعاني الأب. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من أحب الناس بصحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال: أبا. لعظم حق الأم فلا يجوز العقوق، والعقوق الخروج عن طاعتهما، الخروج عن طاعة الوالدين بالمعروف، وعدم القيام بحقهما عند الحاجة، يعتبر عقوق وهو من كبائر الذنوب. وكم في البر من الأجر العاجل والآجل، وكم من العقوبات على العقوب العاجلة والآجلة.
عن سمي مولى أبي بكر رضي الله عنه ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33.
هذا الحديث فيه الترغيب بالذكر المقيد بهذا الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ومعنى سبحان الله أي تنزيها لله عن كل نقص وعيب، والحمد لله أي الثناء الحسن على الله بما هو له أهل، والله أكبر أي الله أعظم وأجل وأقدر من كل شيء. وهذا الذكر من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل عموما، وهذا الذكر المقيد خصوصا. والذكر العام يدخل فيه القرآن الكريم دخولا أوليا، لأن الحرف الواحد بعشر حسنات إلى أضعاف، كما قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا حرف وميم حرف، ثلاثة حروف تعيش بثلاثين حسنة وتضاعف أضعافا كثيرة. ثم التشبيه والتحميد والتهليل والتكبير والحوصلة لا حول ولا قوة إلا بالله والتوبة والاستغفار كل هذه، وقراءة السنة النبوية ذكر قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين كله من الذكر. فهذا الذكر المقيد الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة إذا سلم المصلي من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثة، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أي الثاني، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه وخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم بعد ذلك التسبيح والتحميد والتهليل سبحان الله والحمد لله الله أكبر، ثم يعد واحدا يقبض أصبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويقبض أصبر حتى يفرق من كل واحدة 33 فتكون 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من فعل ذلك فقد سبق غيره من الناس الذين لم يعملوا كعمله وسبق الذين يتصدقون بالأموال ويفوتهم هذا الذكر يتصدقون بالذهب والورق والمتاع والطعام والذي يقول هذا الذكر يسبقهم في الأجر إلا من جمع بين الصدقات وعمل الخير الآخر وقال هذا الذكر بعد الصلوات الذي يجمع بين هذا وهذا هذا أعظم أجرا من الذي يقتصر على التسبيح والتحميد والتكبير وليس له شيء يعمله آخر من الإحسان والمندوبات. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأغنياء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بادروا إلى تطبيقه مع الاستمرار على الصدقة. فقال الفقراء سمع إخواننا بما فعلنا ففعلوا مثله يعني التسبيح والتحميد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء معناه أنهم أعطاهم الله من فضله فأنفقوا تصدقوا وأحسنوا وأتوا بمثل ما أتيتم فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأبواب الخير كثيرة أبواب الخير كثيرة للناس ومنها وأفضلها وأعلاها درجة ذكر الله الذي هو قراءة القرآن وتسبيح الله وتحميده وتهليله وتحميده الله. إذا كان رأى نفسه بأنه صاحب كفاءة ويمكن أن يتقدم عليه من ليس بكفء لهذا العمل له أن يفلس
ما فيه
ما في قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك زكى نفسه وطلب العمل لئلا يأتي إلى هذا العمل من يضر الناس ويهمل القيام بحق هذا العمل لاقتصاده. فإذا تقدم إنسان يرى في نفسه الكفاءة والخوف من الله والإحسان إلى الخلق ليس له منصب ولا مطامع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام والإنبجانية كساء غليظ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
في هذا الحديث بيان إزالة ما يمنع الخشوع في الصلاة بحيث يشغل الإنسان بالنظر إليه سواء كان كساء أو رسما أو غير ذلك مما يشغل المصلي عن صلاته. وفي الحديث بيان أهمية شأن الصلاة والخشوع فيها وأن ذلك أي الخشوع في الصلاة والاهتمام بشأنها من صفات المؤمنين الذين مدحهم الله بقوله وشهد لهم بالفلاح قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء.
نعم في هذا الحديث مشروعية الجمع في السفر عند شدة السير
والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا ويقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
باب التشهد.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود وهو قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده من قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فهو من الذكر المشروع في الركوع والسجود. نعم.
وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال رحمه الله باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
المراد بالوتر هو ما تختم به الصلاة، صلاة الليل النافلة، والوتر مقابل الشفع. فإذا صلى المسلم صلاة العشاء صلى الراتبة، فإذا كان ممن يقوم الليل أخر الوتر إلى بعد منتصف الليل أو الثلث الأخير من الليل وصلى ما كتب له ركعتين ثم أوتر بواحد، هذا إذا كان يأمن من نفسه قيام الليل. أما إذا كان لا يستطيع أن يقوم منتصف الليل أو بعده فإنه يوتر أول الليل، يصلي ما كتب له بعد صلاة العشاء وبعد راتبتها الركعتين، يصلي ما كتب له من النوافل ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحد، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل متنا متنا، أي اثنتين اثنتين ركعتين ركعتين ثم يسلم بعد كل ركعتين. ثم إذا انتهى من صلاته صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. والوتر من السنن المؤكدة، وقال قوم إنه واجب ولكنه من السنن المؤكدة التي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام في الحضر ولا في السفر. فلا يقصر المسلم في صلاة الوتر سواء أوتر بواحدة أو أوتر بثلاث، والثلاث إذا أوتر بثلاث يصح أن تكون بسلام واحد، ويصح أن يكون يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة والتشهد ويسلم، ويكون الوتر بخمس ركعات سردا كما يكون بسبع ركعات سردا لا يسلم إلا في آخرها، ويقوم بتسع ركعات يصلي ثمان سردا ثم يجلس يتشهد ويدعو ثم يقوم إلى التاسعة يأتي بها ويتشهد ويدعو ثم يسلم، ويقوم بإحدى عشرة يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، ويقوم بثلاث عشرة ركعة ركعتين ركعتين ويوتر إما بواحدة وإما بثلاث. كل هذا وارد في الوتر، والوتر والتهجد من أفضل النوافل في الليل لما في ذلك من البركة ولما في ذلك من الخشوع ولما في ذلك من سبب الإخلاص لله عز وجل، فلا يراك أحد وأنت تصلي، ما تقوم إلا رغبة فيما عند الله من الأجر والثواب وخوفا مما لديه من العقاب، فهو من النوافل من الرواتب والسنن المؤكدة. هو وركعتا الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا في حضر ولا في سفر. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر.
هذا بيان لأوقات الوتر، فأوقات الوتر ثلاثة: أول الليل أي بعد صلاة العشاء يصلي ما شاء من النوافل ثم يوتر، ووسط الليل أي منتصف الليل بعد أن ينام قليلا أو لا ينام صلى الوتر، صلى ما كتب له من النوافل ثم أوتر، والوقت الثالث في الثلث الأخير من الليل ويمتد إلى السحر. فإذا جاء السحر يكف عن الصلاة ويقبل على الدعاء والاستغفار، لأن الله مدح من فعل ذلك بقوله: والمستغفرين بالأسحار، وبقوله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون. ثم من حيث الأفضلية، من كان يعرف من نفسه القدرة على القيام بعد منتصف الليل وفي الثلث الأخير فهذا الوقت أفضل في حقه من وسط الليل ومن أول الليل، ومن كان يعرف من نفسه عدم القدرة على القيام في آخر الليل فالأفضل في حقه أن يوتر أول الليل حتى لا يتساهل في الوتر فيفوته على سبيل الدوام. فالأفضلية بحسب القدرة، قدرة الإنسان. وعلى كل حال من استطاع أن يجاهد نفسه فيوتر آخر الليل فهذا أفضل، لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر. هذه الساعة المباركة إذا قام العبد فيها يصلي ويدعو الله ويسأله من خير الدنيا والآخرة أعطاه الله، لأنه وعد على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بذلك.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من كل ذلك بخمس، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
هذا نوع من أنواع وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع لنا أن يصلي بعد السنة الراتبة 13 ركعة. يصلي ركعتين، ثم يصلي 5 ركعات فردا متواليه، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع ان يصلي الانسان اقل او اكثر، لا مانع، لان صلاه الليل الأمر فيها واسع، مهما أكثرت فالأجر ثابت وعظيم. وليس 13 حد لا يجوز لأحد أن يتجاوزه، لا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة نوافل، وورد 13 ركعة يوفر منها بخمس كما في هذا الحديث.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
الذكر ذكر مطلق وذكر مقيد. فالذكر المطلق هو في كل وقت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، وذلك إما بقراءة القرآن، وإما بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار، كل ذلك ذكر. والذكر الذي يثاب فاعله ويؤجر ما تواطأ عليه القلب واللسان، يذكر الله بلسانه ويعي بقلبه، ولا يكون ذكر والقلب غافل، يكون الأجر قليل. بل يذكر ربه بلسانه ويحضر قلبه عند الذكر، والذكر والنوع الثاني ذكر مقيد. ومن الذكر المقيد ما يكون عقب الصلاة يعني بعد الانتهاء من الفريضة. والذكر الذي بعد الفريضة بعد التسليم لكل واحد على انفراده الإمام والمأموم والمنفرد. إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثة، بعدها اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يسبح ويحمد ويهلل 99 تسبيحة وتحميدة وتهليلا، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكيفية هذا التسبيح يعقدها بأصابعه، يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر ويعقد أصبر، سبحان الله والحمد لله الله أكبر ويعقد أصبعه. ومن السنة أن يجهر عند فراغه من صلاته، يجهر يرفع صوته بالتهليل والتكبير كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، يعني يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر ويكرر الذكر 33 تسبيحا و33 تحميدا و33 تكبيرا 99 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر يسمى ذكر مقيد، أي مقيد بعقد الصلوات. وهناك أذكار مقيدة أيضا، أذكار الصباح التي تبدأ من طلوع الفجر إلى ضحى، وأذكار المساء التي تبدأ من بعد الظهر إلى الليل، وهي مدونة في كتب الأذكار المطولة والمختصرة. يحفظ المسلم والمسلمة شيئا منها، وهي حرز للإنسان من الشيطان وعبادة جليلة حتى لا يفتر الإنسان عن ذكر الله ولا يغفل عن الله تبارك وتعالى إذا ذكره صباحا ومساء وعقب الصلوات وفي كل وقت وحين، لا يمنعك من الذكر مانع. وهكذا الذكر المقيد أيضا عند دخول المسجد ذكر معين، وعند الخروج من المسجد الداخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول وافتح لي أبواب فضلك، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، عند الدخول والخروج. وعند الدخول المنزل والخروج من المنزل إذا خرجت من المنزل لك ذكر، تقول بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكفيك الله عز وجل شر الشيطان. وإذا رجعت إلى المنزل ودخلت قلت اللهم إنا نسألك خير المخرج وخير المولي، بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا. وفي السفر أذكار مقيدة، وأنت تريد السفر والعودة من السفر، فالمقصود أن هذه الأذكار فيها من البركة والخير ما يفتح الله عز وجل به للإنسان أبواب فضله وإحسانه، وما يكون سببا لطرد الشيطان. كذلك الذكر عند النوم، إذا أردت تنام قرأت آية الكرسي وآخر سورة البقرة آيتين والمعوذتين، ولن تكون في حرز من الشيطان. وإذا استيقظت لك ذكر أيضا، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الذاكرين لله عز وجل لهم الأجر الوفير والخير الكثير. وبل أثنى الله عز وجل عليهم بقوله والذاكرين والذاكرين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع نهات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث الأول بيان شيء من الأذكار المقيدة في ما بعد الفريضة، بعد فريضة الصلاة، لأن الأذكار منها ما هو مقيد في وقت معين ومنها ما هو مطلق. فمن الأذكار المقيدة بدبر الصلاة أي عقب الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم بعد ذلك التسبيح والتكبير والتهليل 33: سبحان الله والحمد لله الله أكبر، كل واحدة 33، فتكون جملتها 99 تهليلة وتكبيرة، وتشبيحا، وكمال المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذه من السنن المؤكدة ومن الذكر المقيد في عقب الصلوات. وأما الحديث الذي فيه الأمر، هذا النهي عن قيل وقال
ولضاعة المال وكثرة السؤال وعن حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع نهات هذه ستة أعمال نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن قيل وقال، وهو لغو القول، ولغو القول كل قول باطل، ويدخل في ذلك من الكلام المذموم غيبة الناس بعضهم لبعض، والسعي بينهم بالنميمة، لقال فلان كذا وقال فلان كذا وفلان على صفة كذا، إما غيبة وإما نميمة، وهكذا يدخل في ذلك السب والشتم والكذب وما إلى ذلك من لغو القول المحرم ومنكر القول وكثرة السؤال المراد به الأسئلة التي المقصود منها التعنت على المسؤول، أسئلة التعنت على الرسل والأنبياء وعلى أتباعهم من العلماء، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن كثرة المسائل التي المقصود منها التعنت والأغراض الفاسدة، وإنما يسأل الإنسان عن العلم الشرعي وعن أحكام دينه، هذه أسئلة عبادة، كل إنسان مأمور بالسؤال عن أمر دينه، لا لوم عليه، وإنما اللوم على الذي يسأل أسئلة التعمد ويريد منها التشويش على الناس والتلبيس عليهم وإلقاء الشبه الباطلة، هذا حرام لا يجوز. ويطلق السؤال ويراد به سؤال الناس لجمع الأموال والتكثر، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما من يسأل الناس وهو فقير يحتاج إلى قوته الضروري أو كسوته ونحو ذلك من الضروريات فلا إثم عليه ولا حرج. وإضاعة المال منهي عنه، والمراد بإضاعة المال صرفه في غير مستحقه، كالذين يصرفون الأموال في المحرمات كأكلة المخدرات والمسكرات والمشروبات المحرمة على اختلاف أنواعها، وأكل الفات والتنباك اللي هو الدخان والشمة، كل هذا ما صرف فيها فهو من إضاعة المال، وصاحبه يرتكب محرمين: المحرم الأول كونه بذر بالمال وأسرع لأنه وضعه في غير حله، والثاني كونه يأكل محرما ويشرب محرما، محرم ذات المحرمات، يتلف عليه عقله وقلبه ويهدم صحته ودينه وينزف ماله، وهذا معلوم مجرب عند من يتعاطى هذه الأمور: المخدرات والمسكرات، فإنه صحته في نقصان ويبتلى بالشيخوخة المبكرة ونبس في دينه ونبس في ماله وصحته، فلا يتعاطاها إلا ضعيف الإيمان وضعيف العقل لما فيها من الأضرار الدينية والصحية والمالية. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاءة المال كذلك تبذيره حتى في الحلال، لا تبذر به حتى في الحلال، مأكل حلال ومشرب حلال ومركب حلال وكسوة حلال، بل عليك أن تقتصد وتأخذ بقدر ما تحتاج، وما كان خارجا عن ذلك فهو من باب التبذير والإسراف، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك كله. قال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولو كان في الحلال لا تبذر، ولو كان في الماء، ولو كان مأكل أو مشرب أو غير ذلك، كما قال الله عز وجل ولا تسرفوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. والإسراف مجاوزة الحد عن الحاجة. وأما وأد البنات هذا كان من أمر الجاهلية، كان بعض قبائل العرب يقتلون البنت في بداية شبابها خشية العار، يعني يخشون أن تجر عليهم عارا بجريمة الزنا، ويأنفون من وجود البنت فيدفنونها حية، يحفرون لها حفرة ويدفنونها حية، وهذا من أبشع البخل. لذا أنذر الله في ذلك سورة في القرآن وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، والموءودة المدفونة حية، ما ذنبها؟ عظم الله عز وجل شأن هذه الجريمة المنكرة حتى جاء الإسلام وحرم هذه الفعل الشنيعة، حرم قتل الأولاد، وكان بعض قبائل العرب يقتل ابنه خشية أن يأكل معه، ويقتل ابنته خشية العار. فالله عز وجل نهى عن ذلك كله، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. ومنعها أي منع ما أمر الله بإعطائه فيما يتعلق بالحقوق التي لله عز وجل كالفرائض والواجبات، والحقوق التي للناس بعضهم على بعض. وهات طلب ما ليس له أن يطلبه، كل هذه الخصال حرم ويبتعد عنها، يجب أن يبتعد عنها المؤمن الذي يخاف الله عز وجل ويخشى عقوبته.
عقوبة الأمهات،
عقوق الأمهات يا شيخ،
عقوق الأمهات، نعم عقوق الأمهات من الكبائر، لأن الله عز وجل أمر بالبر، ببر الوالدين، وقال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أن يحسن إليهما إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها أي على مشقة، حمله ووضعه والعناية به كلها في مشقة على الأم، لهذا لها من الحق أكثر مما للأب، لأنها تعاني من المتاعب والمشاق أكثر مما يعاني الأب، لهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من أحب الناس بصحبته؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال أبا. لعظم حق الأم فلا يجوز العقوق، والعقوق الخروج عن طاعتهما، الخروج عن طاعة الوالدين المعروف، وعدم القيام بحقهما عند الحاجة. يعتبر العقوق وهو من كبائر الذنوب، وكم في البر من الأجر العاجل والآجل، وكم من العقوبات على العقوب العاجلة والآجلة.
عن سمي مولى أبي بكر رضي الله عنه ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحدنا أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت، إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33.
هذا الحديث فيه الترغيب في الذكر المقيد بهذا الذكر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ومعنى سبحان الله أي تنزيها لله عن كل نقص وعيب، والحمد لله أي الثناء الحسن على الله بما هو له أهل. والله أكبر أي الله أعظم وأجل وأقدر من كل شيء. وهذا الذكر من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل عموما، وهذا الذكر المقيد خصوصا. والذكر العام يدخل فيه القرآن الكريم دخولا أوليا، لأن الحرف الواحد بعشر حسنات إلى أضعاف، وقال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا حرف وميم حرف، 3 حروف ب30 حسنة وتضاعف أضعافا كثيرة. ثم التشبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوصلة لا حول ولا قوة إلا بالله والتوبة والاستغفار كل هذه، وقراءة السنة النبوية
ذكر
قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين كله من الذكر. فهذا الذكر المقيد الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، إذا سلم المصلي من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثة، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أي الثاني. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، وخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا رد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم بعد ذلك التسبيح والتحميد والتهليل، سبحان الله والحمد لله الله أكبر، ثم يعد واحدا يقبض أصبع، سبحان الله والحمد لله الله أكبر، ويقبض أصبع حتى يقرب من كل واحدة 33، فتكون 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من فعل ذلك فقد سبق غيره من الناس الذين لم يعملوا كعمله، وسبق الذين يتصدقون بالأموال ويفوتهم هذا الذكر، يتصدقون بالذهب والورق والمتاع والطعام، والذي يقول هذا الذكر يسبقهم في الأجر. إلا من جمع بين الصدقات وعمل الخير الآخر وقال هذا الذكر بعد الصلوات، الذي يجمع بين هذا وهذا هذا أعظم أجرا من الذي يقتصر على التسبيح والتحميد والتكبير وليس له شيء يعمله آخر من الإحسان والمندوبات. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأغنياء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بادروا إلى تطبيقه مع الاستمرار على الصدقة، فقال الفقراء سمع إخواننا بما فعلنا ففعلوا مثله، يعني التشبيح والتحميد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، معنى أنهم أعطاهم الله من فضله فأنفقوا تصدقوا وأحسنوا وأتوا بمثل ما أتيتم، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وأبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة للناس، ومنها وأفضلها وأعلاها درجة ذكر الله الذي هو قراءة القرآن وتسبيح الله وتحميده وتهليله وتحميده الله. إذا كان رأى نفسه بأنه صاحب كفاءة ويمكن أن يتقدم عليه من ليس بكفء لهذا العمل له أن يطلب،
ما تعجب
ما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك، زكى نفسه وطلب العمل لئلا يأتي إلى هذا العمل من يضر الناس ويهمل القيام بحق هذا العمل لاقتصاده. فإذا تقدم إنسان يرى في نفسه الكفاءة والفضل من الله والإحسان إلى الخلق ليس له منصب ولا مطامع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والإنبجانية كساء غليظ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذا الحديث بيان إزالة ما يمنع الخشوع في الصلاة، بحيث يشغل الإنسان بالنظر إليه، سواء كان كساء أو رسما أو غير ذلك مما يشغل المصلي عن صلاته. وفي الحديث بيان أهمية شأن الصلاة والخشوع فيها، وأن ذلك أي الخشوع في الصلاة والاهتمام بشأنها من صفات المؤمنين الذين مدحهم الله بقوله: وشهد لهم بالفلاح قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
نعم، في هذا الحديث مشروعية الجمع في السفر عند شدة السير،